في عام 1492 للميلاد سقطت غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس بيد الممالك الصليبية. وخرج أميرها أبو عبد الله محمد مع حاشيته إلى المغرب ليعيشوا فيها بقية أيامهم، وليتركوا خلفهم ديارهم وقصورهم في غرناطة إلى الأبد. حين ننظر إلى هذا المشهد يتملكنا العجب، كيف لحضارة الأندلس المتقدمة في زمانها أن تنتهي بهذا الشكل؟ وكيف طرد المسلمون من الأندلس بعد استقرارهم فيها لثمانية قرون؟ وكيف يهرب آخر ملوكهم صاغراً ذليلاً على هذه الحال؟ لكن العجب سيزول حين نرجع إلى كتب التاريخ التي ستخبرنا بدورها أن ما حدث كان الحقيقة اليقينية، وهي مصداق قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقد كان تاريخ الأندلس في زمن ملوك الطوائف مليئاً بالصراعات الداخلية بين المسلمين ومهادنة الممالك الصليبية، بل الاستعانة بها أحياناً على منافسيهم المسلمين. فكانت النتيجة الحتمية والسنة الربانية أن ذهبت ريحهم، فأدى التنازع إلى الضعف والاستعانة بالأعداء ثم إلى الزوال. كيف ذلك؟ وما علاقة ذلك بالسنن؟ دروس معركة أحد. لندع الآن الأندلس جانباً ولنذهب إلى جغرافيا أخرى، لنذهب إلى الجزيرة العربية. فعلى جبل أحد وفي السنة الثالثة من الهجرة النبوية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يتركوا مواقعهم، ثم عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل، وتنازع المسلمون فيما بينهم ومسهم القرح والجراحات. فخاطب الله المسلمين بعد معركة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آيات واضحات سطرها لنا القرآن في هذا الحادث، يذكر الله المسلمين بسنته الماضية فيهم، وهي سنته في من قبلهم، رغم أنهم في ذلك الحدث متألمون على ما فقدوا من شهداء وعلى ما أصابهم من جراحات. ثم يخبرهم أن ما حدث من مصيبة في تلك المعركة لا يعني أن الكفار قد استعلوا عليهم ما داموا محافظين على إيمانهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويخبرهم أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يقول تعالى في الحدث نفسه. وإذا خطر ببالك أن تتساءل: لماذا إذن قدر الله هذه الجراحات وهذا القرح العظيم لأحسن أجيال المسلمين إيمانا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فستجد الجواب مباشرا في الآيات، أن التمحيص والبلاء من سنن الله في عباده المؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي إنه ابتلاء وتكريم. ليس ذلك فحسب، بل أيضا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي إنه تمحيص وتنخيل. يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية عن الكافرين: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. هذه هي السنن الإلهية التي تخبرك بها آيات سورة آل عمران، السنن التي لا تحابي أحدا ولو كان صحابيا، السنن التي حين يفهمها المسلم يرى حكمة الله في خلقه، وتتبخر من نفسه تلك التساؤلات المشككة في القدر. كيف سقطت الأندلس؟ عودا على بدء وإلى الأندلس مرة أخرى، يقول مايكل مورغان في كتابه تاريخ ضائع: وخلال الفترة التاريخية الطويلة ما بين فتح طارق بن زياد للأندلس في عام 711 ودخول الملكة إيزابيلا في عام 1492، سيتمخض هذا المزيج المتميز في الأندلس عن إبداعات رائعة في المعمار والموسيقى والآداب والفلسفة والطب والعلوم. ولكن مع الأسف سقط كل هذا من سجلات التاريخ في طي النسيان. ونتساءل مجددا: كيف سقطت حضارة الأندلس العظيمة التي كانت منارة لأوروبا في نهضتها العلمية؟ والإجابة تكمن في السنن. فالتاريخ يخبرنا أنه منذ فتح الأندلس عام 92 للهجرة حتى أواخر القرن الرابع الهجري، كانت الأندلس قوة واحدة تحكمها قيادة سياسية وعسكرية واحدة في أغلب الأحيان، حتى جاءت الكارثة بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس ونشأة دول الطوائف أو ملوك الطوائف كما عرفوا في التاريخ. كانوا نحو 8 ممالك، هي في الحقيقة إمارات صغيرة يصنع كل أمير لنفسه ألقابا فخمة لا تناسب حجم الهوان الذي هو فيه. ولذا قال الشاعر ابن رشيق القيرواني: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء مقتدر فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ولم تكتف هذه الإمارات بالافتراق الذي يخالف أمر الله عز وجل بالاعتصام والاجتماع، بل تنازعت فيما بينها وفعلت ما هو أفظع حين استعانت بملوك النصارى على المسلمين، أي إنهم ظاهروا الكفار على المسلمين وخانوا دينهم وأمتهم وأمانة الله لهم. ويخبرنا بحالهم الإمام ابن حزم الذي عاصرهم فيقول: والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم، يحملونهم أسارى إلى بلادهم، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، واستحكمت فيهم عوامل الضعف والفرقة وموالاة الصليبيين. ثم قويت شوكة الممالك الصليبية التي اتحدت أخيرا لقتال آخر دولة مسلمة في الأندلس، وهي دولة بني الأحمر نفسها في غرناطة. القرآن كتاب السنن الخالد. ما حدث في الأندلس هو عين التحقيق للسنن الإلهية التي أخبرنا الله بها في كتابه الكريم، فقد قال لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وقال لنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأمثالها من الآيات التي تخبرنا أن افتراق الكلمة وصراع المسلمين مآله إلى الفشل وذهاب القوة، وأن طاعة أعداء الدين والأمة تؤدي إلى خسارة الدين والدنيا، وأن اتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين وإعانتهم على المؤمنين كفيل بأن يذهب العزة، فلا يطلب المسلم العزة إلا من رب العزة سبحانه. ومن رحمة الله بالمؤمنين أن فصل هذه السنن في كتابه العزيز أحسن التفصيل، فقد ملأ الله كتابه بذكر سننه في الأقوام السابقة حتى يتخذ المؤمنون حذرهم من أن يقع بهم ما وقع بالأمم السابقة. سنن كثيرة ذكرها القرآن الكريم ونبه المسلمين لها: سنة الإملاء للظالمين، سنة التدافع بين الحق والباطل، سنة الابتلاء والتمحيص، سنة هلاك الظالمين، سنة النصر والتمكين، وغيرها من السنن. وحين يقرأ المسلم القرآن ويتدبره يدرك أن ما يحدث في هذا العالم اليوم وما يصيب المسلمين من كوارث ومحن وابتلاءات كله جار على سنن الله في خلقه. وإذا أتينا إلى الواقع القريب ونظرنا في بلاد المسلمين من حولنا سنجد التفرق والاحتراب والثقة بأعداء هذه الأمة، وسنجد الكثير مما وجدناه في التاريخ ورأينا فيه مصداق سنن الله التي حذرنا الله منها. تأتي السنن لتخبرنا أن العالم من حولنا يسير بتقدير الله، فلا نظن أن الأمور تجري عشوائيا بغير ضابط، ولا أن الله غافل عما يفعل الظالمون. ثم ننظر في التاريخ القريب والبعيد فنرى مصداق هذه السنن كالقانون الصارم لا تتبدل، منذ معركة أحد مرورا بسقوط الأندلس وصولا إلى حياتنا المعاصرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟